راياته والقائم ترفل راياته هل بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي يصفح هل بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفل ظلت ايام ظلت ايام والمهدي يصفح ايه منتظر الانسانيه تبدا الثوره الجديده ايه منتظر الانسانيه تبدا الثوره وين بديار الشام بديار الشام بديار ظلت ايام ظلت ايام والقائم ظلت ايام ظلت ايام والقائم
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. امام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله. إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي وادي الأوهام ورفضت الأصنام وأهل الأصنام. لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي، لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي، لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام، لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام. بالزهراء عليك، إني أسرجت إليك جوادي فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك. بالزهراء عليك، بالزهراء عليك، أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري. يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك. إني أسرجت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك بقية الله. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ إلى كل منتظر ومنتظرة، إلى كل عين شاخصة على الدرب، ملف الكتاب والعترة الجزء الثاني، الكتاب الصامت، الحلقة الثلاثون. سلام عليكم جميعا. لا زال الحديث يتواصل في أجواء ذبح قرآن محمد وآل محمد في الوسط الشيعي. وفي الحلقة الماضية قلت إن رسالة وردت إلي من بعض طلبة العلم من النجف الأشرف فيها مجموعة من الأسئلة، اخترت منها سؤالين. السؤال الأول عن تفسير القمي وأجبت عنه في الحلقة الماضية، والسؤال الثاني هو طلب توضيح لما قلته في الحلقات الماضية مخاطبا أشياع الحجة بن الحسن صلوات الله عليه أنه امتحنوا مرجع التقليد والمفكر الذي تتأثرون به والعالم الذي تتعلمون منه والخطيب الذي تستمعون إليه والوسيلة الإعلامية التي تنتفعون منها، امتحنوا هؤلاء بالموقف من الشهادة الثالثة والموقف من مقامات الصديقة ومظلوميتها والموقف من الشعائر الحسينية في عمقها الصادق بالعبرة والعبرة، والموقف الرابع وهو الأهم والأشمل لكل تلك المواقف، الموقف من إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وكم يشغل ويأخذ من المساحة الفكرية والحياتية والاهتمام عند مرجع التقليد، عند المفكر أو العالم أو الخطيب إلى غير ذلك. السؤال يطلب بيانا وتوضيحا أكثر، ولذا سأجعل حديثي تحت هذا العنوان: شرائط مرجع التقليد ما بين مراجع وفقهاء وعلماء الشيعة وما بين آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. المطلب واسع لكنني أحاول أن ألملم أطراف الحديث في هذه الحلقة وفي الحلقة القادمة بقدر ما أتمكن. بشكل مباشر ومن دون مقدمات أذهب إلى كتاب المسائل المنتخبة. الرسالة العملية في أصلها للسيد الخوئي رحمة الله عليه، وهي الرسالة العملية أيضا للسيد السيستاني، ولا يختلف ما جاء في رسالة السيد الخوئي أو في رسالة السيد السيستاني وفي رسائل بقية المراجع، لكنني اخترت رسالة السيد السيستاني باعتبار هو المرجع الأعلى في الوسط الشيعي. في باب التقليد يذكر السيد السيستاني شرائط صفات مرجع التقليد: أولا البلوغ، ثانيا العقل، ثالثا الرجولة، رابعا الإيمان بمعنى أن يكون إثنى عشريا، خامسا العدالة، سادسا طهارة المولد، سابعا الضبط بمعنى أن لا يقل ضبطه عن المتعارف، ثامنا الاجتهاد، تاسعا الحياة. هذه الأوصاف أو هذه الشرائط موجودة في كل الرسائل العملية، ربما في بعض الرسائل يضيفون مثلا شرطا آخر ألا يكون مقبلا على الدنيا، أو يضيفون شرطا آخر مثلا سلامة الحواس، يعني أن يكون مبصرا، أن يكون سميعا، ليس مصابا بالعمى بالصمم أو غير ذلك، ولكن هذه الأوصاف التي ذكرها السيد السيستاني هي الأوصاف المتفق عليها بين فقهائنا، بين فقهاء الشيعة. ومر الحديث عن هذه الأوصاف في الحلقات الماضية من أن هذه الأوصاف لم تكن مستندة إلى رواية، إلى حديث عن المعصوم، لكن المنطق، الوجدان، العاقل، الذوق السليم يقر بهذه الأوصاف. مثل قضية البلوغ، لم ترد عندنا في الروايات أنه يشترط في الفقيه الذي يرجع إليه أن يكون بالغا مثلا، لم ترد الروايات باشتراط العقل، ولكن هذه قضايا بديهية لا حاجة للتوغل فيها، اشتراط البلوغ، اشتراط العقل، حتى اشتراط الرجولة، لم ترد عندنا روايات تشترط الرجولة في الفقيه، لكن هذا راجع إلى المرتكز الديني، هناك مرتكزات دينية معروفة حتى في الديانات الأخرى. الآن على سبيل المثال الديانة البوذية، الديانة البوذية من أوسع الديانات، بل ربما هي أوسع ديانة في العالم. هل رأيتم امرأة تتصدى للزعامة الدينية في الديانة البوذية؟ لا وجود لهذا الأمر في الديانة البوذية، ولا في الديانة الهندوسية، ولا في الديانة التاوية، ولا في الديانة الكونفوشيوسية. هذه ديانات منتشرة في آسيا، في جهة جنوب شرق آسيا، في الصين والدول الأخرى التي يقال عنها دول الشرق الأقصى. الديانات البوذية، الكونفوشيوسية، التاوية والهندوسية في الهند ومناطق أخرى أيضا، لا يجد أحد بأن امرأة تصدت للزعامة الدينية في هذه الديانة. وكذلك في الديانة المسيحية، وهي الديانة الثانية من حيث الاتساع في العالم بعد البوذية، لا يوجد هناك تصدي لامرأة في الزعامة الدينية، ولا في الديانة اليهودية، ولا في الديانة المجوسية، ولا في ديانة الصابعة. وعند أهل القبلة كذلك، عند المخالفين لأهل البيت أيضا لا تتصدى النساء للزعامة الدينية. وبقية الاتجاهات الزيدية، البهرة، النصيرية، كل الاتجاهات التي تقع تحت اسم إسلام، تحت اسم أهل القبلة، أسماء تكون قريبة من هذا الجو، كل هذه المجموعات الدينية لا نجد امرأة تتصدى للزعامة الدينية. فهذه قضية موجودة في كل الديانات، وفي المرتكز الشيعي في دين أهل البيت هذه القضية واضحة. إذن هذه الأوصاف ليس هناك من نقاش حولها، ليس هناك من خلاف حولها، أوصاف منطقية مقبولة حتى لو لم ترد روايات صريحة بهذه الأوصاف: البلوغ، العقل، الرجولة، الإيمان، يعني لا يحتاج إلى أدلة لاشتراطه في مرجع التقليد، وكما عرفه السيد السيستاني وبقية علمائنا يعرفون الإيمان الكون على المذهب الاثني عشري. هنا قال بمعنى أن يكون اثنا عشريا. المفروض أن يكون بمعنى أن يكون اثني عشريا وليس اثنا عشريا، هنا خطأ نحوي، بمعنى أن يكون اثني عشريا، أن يكون اسم يكون ضمير مستتر، واثني عشريا هو خبر يكون. بمعنى أن يكون اثني عشريا. التعريف الدقيق الذي أعتقده للإيمان أن يكون معتقدا بإمامة الحجة ابن الحسن. أرى أن هذا التعريف هو الأدق من تعريف أن يكون اثني عشريا. قد يعطي الدلالة ولكن من بعيد أن يكون اثني عشريا، لكن أن يكون معتقدا بإمامة الحجة ابن الحسن فذلك المعنى هو الأقرب. ومن لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. مدار الميتة الجاهلية والميتة الإيمانية هو أن يعرف إمام زمانه. لذا الأليق بالتعريف أن يعرف الإيمان هكذا: الإيمان أن يكون مأموما معتقدا بإمامة الحجة ابن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. العدالة، طهارة المولد، هذه أوصاف لا نختلف عليها. الضبط يعني أن تكون عنده ذاكرة بالحد المتعارف، أن يكون عنده سيطرة على تفكيره وعلى ذهنه بالحد المتعارف. الاجتهاد والحياة، الاجتهاد هذه الكلمة أهل البيت لا يحبونها، هذه الكلمة جيء بها من كتب المخالفين لأهل البيت. قضية المصطلحات مهمة جدا، لكن هناك مجموعة من الملاحظات أشير إليها. الملاحظة الأولى أن هذه الأوصاف مثل البلوغ، العقل، الرجولة، العدالة، الاجتهاد، الحياة، هذه الأوصاف ذكرت في كتب المخالفين قبل أن تذكر في كتبنا، موجودة في كتبهم. في رواياتنا لم يرد ذكر لهذه الأوصاف لأن العقل يرشد إليها، المنطق يقر بها، ليس عندنا مشكلة في اشتراطها، لكن لابد من الإشارة إلى هذه الملاحظة أن هذه الأوصاف ذكرت في كتب المخالفين قبل أن تذكر في كتبنا وهي موجودة في كتبهم. على سبيل المثال هذا الكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ومر ذكره أن السيد البروجردي، سيد حسين البروجردي المرجع الكبير المعروف، كان يعتمد على هذا الكتاب ويراجعه دائما، وتلميذه الذي نقلت من كتابه يقول دائما حين أدخل على السيد البروجردي كان هذا الكتاب مفتوحا بين يديه. ومن هنا شاع استعمال هذا الكتاب في الوسط الحوزوي، إن كان في قم أو في النجف، بين فقهاء الشيعة. في بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد وهو مالكي المذهب، وأبوه كان زعيما للمذهب المالكي في جهة المغرب، في جهة الغرب في الأندلس، وهو بعد ذلك أصبح زعيما للمذهب المالكي أيضا. في صفحة 895 من طبعة مؤسسة الرسالة ناشرون 2010 ميلادي، في صفحة 895 في صفات القاضي، والقضاء أحد شؤون الإفتاء، فأما الصفات المشترطة في الجواز، في جواز من يكون قاضيا، فأن يكون حرا، الحرية، مسلما. هنا اشترط علماؤنا الإيمان، فأن يكون حرا مسلما بالغا ذكرا عاقلا عدلا، إلى أن يقول واختلفوا في كونه من أهل الاجتهاد، فقال الشافعي يجب أن يكون من أهل الاجتهاد،
وأبو حنيفة ذهب إلى الاستحباب. نحن لا نريد أن ندخل في تفاصيل أقوالهم، ما شأننا بهم وما يقولون، لكن هذه الأوصاف مثبتة في كتبهم، ثبتها الشافعي وأبو حنيفة. هنا ابن رشد ينقل عن الشافعي وعن أبي حنيفة، والشافعي وأبو حنيفة ثبتوا هذه الأوصاف في كتبهم قبل أن يثبتها علماؤنا، ورواياتنا ما تعرضت إلى هذا الأمر. لماذا؟ لأن هذه القضايا واضحة، رواياتنا تعرضت لأشياء أهم، علماؤنا ما تعرضوا لها. لهذا السبب أنا أشرت إلى هذه القضية، أن علماءنا، أن فقهاءنا، أن مراجعنا تعرضوا لصفات مرجع التقليد التي هي مذكورة بنفسها في كتب المخالفين، وهم سبقونا إلى ذكرها، بينما روايات أهل البيت ما تعرضت لهذه الأوصاف، لأن هذه الصفات بديهية، وتعرضت لصفات أخرى لم يتطرق إليها علماؤنا، بل الأكثر من ذلك أنهم ضعفوا تلك الروايات ورفضوها التي تحدثت عن صفات مرجع التقليد عند أهل البيت. بسبب هذا قلت بأن عنوان الحلقة شرائط مرجع التقليد بين مراجع وفقهاء وعلماء الشيعة وبين آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن هذه الشروط: أن يكون حرا مسلما بالغا ذكرا عاقلا عدلا مجتهدا، كما اشترط ذلك الشافعي على نحو الوجوب وأبو حنيفة على نحو الاستحباب. هذا بالنسبة للقاضي، هنا تحدث عن صفات القاضي، وصفات القاضي هي صفات المفتي، هي صفات مرجع التقليد. أعود إلى اشتراط الاجتهاد، هذا المصطلح، هذا المصطلح ليس من مصطلحات أهل البيت، هذا المصطلح نشأ في أي جو؟ نشأ في جو السقيفة، لأجل أن يغطوا على أخطاء وفضائح ومظالم خلفاء السقيفة، فمن هنا افتروا الأحاديث وقالوا بقضية الاجتهاد. ولذلك دائما حين يشكل شيعة أهل البيت على المخالفين يقولون بأن فلان الصحابي، فلان الخليفة اجتهد وأخطأ، فهو مأجور على خطئه، ليس ملاما. هذا كتاب الرسالة، وهو أول كتاب كتب في علم الأصول، وهو كتاب الشافعي. في صفحة 381، الطبعة هي الطبعة الأولى 2009 ميلادي، جمهورية مصر العربية، دار العقيدة، في صفحة 381 قال: فتذكر حديثا في تجويز الاجتهاد. هو الشافعي كتب الكلام على شكل محاورة، قال: فتذكر حديثا في تجويز الاجتهاد؟ قلت: نعم، أخبرنا عبد العزيز إلى آخره عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. الحديث من طريق عمرو بن العاص، ويكفي أن الحديث جاءنا من طريق عمرو بن العاص. فالمجتهد إذا أصاب له أجران، وإذا أخطأ له أجر. والغريب أن كبار خطباء الشيعة يدافعون عن هذه القضية، والمجالس موجودة وتبث على القنوات الفضائية، بل ينسبون هذا الكلام إلى أهل البيت في مجالسهم، وأهل البيت براء من ذلك، أهل البيت منهجهم واضح، وستأتي الروايات. كلمة الاجتهاد وهذا المصطلح من الكلمات المذمومة عند أهل البيت، لأنها أساسا وضعت ونحتت وافتريت على رسول الله في مواجهة أمير المؤمنين وفي نكران بيعة الغدير. الاجتهاد وضع أساسا لإنكار الوصية ولإنكار بيعة الغدير ولإنكار إمامة أمير المؤمنين، من هنا وضع الاجتهاد. لذلك أهل البيت يبغضون هذه الكلمة، يكرهون هذه الكلمة. السيد محمد باقر الصدر في كتابه دروس في علم الأصول وفي الحلقة الأولى صفحة 53 ماذا يقول؟ وقد نادت بهذا المعنى للاجتهاد، أي الاجتهاد الشخصي، مثل ما مر قبل قليل في هذه الرواية المفترات على رسول الله التي ذكرها الشافعي نقلا عن عمرو بن العاص. وقد نادت بهذا المعنى للاجتهاد مدارس كبيرة في الفقه السني، وعلى رأسها مدرسة أبي حنيفة، ولقي في نفس الوقت معارضة شديدة من أئمة أهل البيت عليهم السلام والفقهاء الذين ينتسبون إلى مدرستهم. في الحاشية ماذا يقول؟ وصلنا منها، من هذه الأحاديث، أكثر من 100 رواية، أكثر من 100 رواية ترفض الاجتهاد. لماذا إذن تركضون وراء هذا المصطلح؟ وصلنا منها أكثر من 100 رواية تجدها في مقدمة جامع أحاديث الشيعة باب 7 صفحة 326 تحت عنوان عدم حجية القياس والرأي والاجتهاد. إذن لماذا نركض وراء المصطلح؟ ويستمر السيد محمد باقر الصدر فيقول: وتتبع كلمة الاجتهاد يدل على أن هذه الكلمة حملت هذا المعنى، المعنى الذي يبغضه أهل البيت، وكانت تستخدم للتعبير عن منذ عصر الأئمة إلى القرن السابع، يعني حتى عند الشيعة كانت الكلمة مذمومة إلى القرن السابع الهجري، إلى زمان المحقق الحلي. فالروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام تذم الاجتهاد وتريد به ذلك المبدأ الفقهي الذي يتخذ من التفكير الشخصي مصدرا من مصادر الحكم. وقد دخلت الحملة ضد هذا المبدأ الفقهي دور التصنيف في عصر الأئمة أيضا، والرواة الذين حملوا آثارهم، دور التصنيف يعني التأليف. وكانت الحملة تستعمل كلمة الاجتهاد غالبا للتعبير عن ذلك المبدأ وفقا للمصطلح الذي جاء في الروايات. فقد صنف عبد الله ابن عبد الرحمن الزبيري كتابا سماه الاستفادة في الطعون على الأوائل والرد على أصحاب الاجتهاد والقياس. وصنف هلال ابن إبراهيم ابن أبي الفتح المدني كتابا في الموضوع باسم الرد على من رد آثار الرسول واعتمد على نتائج العقول. وصنف في عصر الغيبة الصغرى، هذه التأليفات قبل الغيبة الصغرى في زمان الأئمة قبل الإمام الحجة، وصنف في عصر الغيبة الصغرى أو قريبا من إسماعيل ابن علي ابن إسحاق ابن أبي سهل النوبختي كتابا في الرد على عيسى ابن أبان بالاجتهاد، كما نص على ذلك كله النجاشي صاحب الرجال في ترجمة كل واحد من هؤلاء. وفي أعقاب الغيبة الصغرى نجد الصدوق، شيخ الصدوق، في أواسط القرن الرابع يواصل تلك الحملة ضد هذا المصطلح وضد هذا المفهوم الاجتهاد، الاجتهاد الشخصي. ونذكر له على سبيل المثال تعقيبه على قصة موسى والخضر، إذ كتب يقول: إن موسى مع كمال عقله وفضله ومحله من الله تعالى لم يدرك باستنباطه واستدلاله معنى أفعال الخضر حتى اشتبه عليه وجه الأمر. فإذا لم يجز لأنبياء الله ورسله القياس والاستدلال والاستخراج، كان من دونهم من الأمم أولى بأن لا يجوز لهم ذلك. وإذا لم يصلح موسى للاختيار مع فضله ومحله، فكيف تصلح الأمة لاختيار الإمام، للاختيار للذين اختارهم ثم طلبوا من موسى؟ السبعون الذين اختارهم وقصتهم معروفة. وإذا لم يصلح موسى للاختيار مع فضله ومحله، فكيف تصلح الأمة لاختيار الإمام؟ وكيف يصلحون لاستنباط الأحكام الشرعية واستخراجها بعقولهم الناقصة وآرائهم المتفاوتة؟ وفي أواخر القرن الرابع يجيء الشيخ المفيد فيسير على نفس هذا الخط ويهجم على الاجتهاد، وهو يعبر بهذه الكلمة عن ذلك المبدأ الفقهي الآن في الذكر، ويكتب كتابا في ذلك باسم النقض على ابن الجنيد في اجتهاد الرأي، ونجد المصطلح نفسه لدى السيد المرتضى في أوائل القرن الخامس، إذ كتب في الذريعة يذم الاجتهاد ويقول: إن الاجتهاد باطل، وإن الإمامية لا يجوز عندهم العمل بالظن ولا الرأي ولا الاجتهاد. وكتب في كتابه الفقهي الانتصار معرضا بابن الجنيد قائلا: إنما عول ابن الجنيد في هذه المسألة على ضرب من الرأي والاجتهاد، وخطأه ظاهر. وقال في مسألة مسح الرجلين في فصل الطهارة من كتاب الانتصار: إنا لا نرى الاجتهاد ولا نقول به. واستمر هذا الاصطلاح في كلمة الاجتهاد بعد ذلك أيضا. فالشيخ الطوسي الذي توفي في أواسط القرن الخامس يكتب في كتابه العدة: أما القياس والاجتهاد فعندنا أنهما ليسا بدليلين، بل محظور في الشريعة استعمالهما. وفي أواخر القرن السادس يستعرض ابن إدريس في مسألة تعارض البينتين من كتابه السرائر عددا من المرجحات لإحدى البينتين على الأخرى، ثم يعقب ذلك بقوله: ولا ترجيح بغير ذلك عند أصحابنا، والقياس والاستحسان والاجتهاد باطل عندنا. وهكذا تدل هذه النصوص بتعاقبها التاريخي المتتابع على أن كلمة الاجتهاد كانت تعبيرا عن ذلك المبدأ الفقهي المتقدم إلى أوائل القرن السابع. يعني عندنا أكثر من 100 رواية، وهناك روايات أكثر من هذا العدد موجودة بمضامين تشبه هذا المضمون، لكن هذه الروايات الصريحة في ذم الاجتهاد التي وردت عن الأئمة والتي جمعت في كتاب جامع أحاديث الشيعة تتجاوز 100. وعندنا كتب مصنفة من زمان الأئمة إلى الغيبة الصغرى، إلى الغيبة الكبرى، إلى القرن السابع الهجري، كلمة الاجتهاد مذمومة عند العلماء وفي روايات أهل البيت، ولكن فجأة بالمعجزة صارت هذه الكلمة ممدوحة وغير معناها. قد يقول قائل: لا ضير في ذلك، فإن المحقق الحلي أعطاها معنى آخر. أنا لا أشكل على إعطاء معنى آخر من كلمة، لكن أقول: هل ضاقت الكلمات وضاقت اللغة، وهل عجزت أحاديث أهل البيت عن أن نخرج منها مصطلحا بدل هذا المصطلح المشؤوم؟ وعلى هذا الأساس اكتسبت الكلمة لونا مقيتا. أي أساس؟ هذا الأساس من أهل البيت، وطابعا من الكراهية والإشمئزاز في الذهنية.